بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين أجمعين. بإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نواصل قراءة صحيحه من كتاب التهجد، قوله: باب من نام أول الليل وأحيا آخره. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: فلما كان من آخر الليل قال: قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وحدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره، فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وسب، فإن كان به حاجة اغتسل، وإلا توضأ وخرج. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله فإن كان به حاجة، أي أثر حاجة، أو المراد بالحاجة هي الجنابة لكونها أثرا لها، أو المراد حاجة الاغتسال بقرينة الجزاء. والشراح حملوا الحاجة على الحاجة إلى الأهل بلا اعتبار تقدير مضاف في الكلام، وقالوا: جزاء الشرط محذوف، أي قضى بقرينة اغتسل. وهذا بعيد، إذ الظاهر أن الوقت بعد الأذان لا يساعد ذلك. والعجب أنهم استدلوا على ذلك برواية مسلم: كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، إذا كان عند النداء الأول وسب فأفاض عليه الماء، وإن لم يكن جنبا توضأ. ولا يخفى أنهم موافق لما قلنا، فهو دليل لنا عليهم لا لهم، فافهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا، حتى إذا كبر قرأ جالسا، إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الطهور بالليل والنهار، وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي، أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله: دفن عليك، يعني تحريكا. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله فإني سمعت دثن عليك إلى آخره لا يخفى أنه من باب الرؤيا، فلعل له تأويلا لا يدرى، وعلى تقدير أن يكون تأويله ظاهره يحمل التقدم على نحو تقدم الخدم على الموالي. وبالجملة ما في هذه الرؤيا من تشريف بلال لا يخفى، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التشديد في العبادة. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه. ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. قال رحمه الله تعالى: قال وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام بالليل فاذكر من صلاتها. فقال: مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. قال حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر عن الأوزاعي وحدثني محمد بن مقال وحدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وقال هشام: حدثنا ابن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة مثله، وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي. قال رحمه الله تعالى: باب حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عفوا قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من تعار من الليل فصلى. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ قبلت صلاته. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني الهيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقصص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. قوله: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدي بعد العمى، أرانا
الهدى
الهدى، نعم، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. قال: تابعه عقيل وقال الزبيدي وأخبرني الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق، فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني أراد أن يذهب بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال: لم ترع، خليا عنه. قال رحمه الله تعالى: فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل. قال: وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا بأنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطت في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها من العشر الأواخر. قال رحمه الله تعالى: باب المداومة على ركعتي الفجر. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أيوب قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات، وركعتين جالسا وركعتين بين الندائين، ولم يكن يدعهم يدع يدعهم يدعهما
يدعوهما. نعم.
ولم يكن يدعهما أبدا. قال رحمه الله تعالى: باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. قال حدثنا عبد الله بن يزيد. باب الضجعة، نعم، باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
لعل المقصود
قال
على شقه الأيمن، يعني الضجعة اسم هيئة.
نعم نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى: فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة.
يؤذن يعلم.
حتى، نعم، حتى يؤذن بالصلاة صلى الله عليه وسلم. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، هذا لا ينافي ما أخرجه المصنف قبل أبواب التهجد وغيره من أن كلامه عليه الصلاة والسلام أو اضطجاعه كان بعد فراغه من صلاة الليل لاحتمال وجوده بعد صلاة الليل وركعتي الفجر جميعا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل 2 من النهار. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. قال رحمه الله تعالى: حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قال أو وقد أو قال قد خرج فليصلي ركعتين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف سمعت أنه قال: سمعت مجاهدا يقول: أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة. قال: فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا عند الباب قائما، فقلت: يا بلال، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم. قلت: فأين؟ قال: بين هاتين الأسطوانتين بين هاتين الأسطوانتين ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة، قال أبو عبد الله، قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. وقال عتبان: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، أي مطلقا ليلا أو نهارا فقط، وأما ليلا فغني عن البيان أو قد بين سابقا. قيل لم يستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام، صلاة الليل مثنى
قوله
مثنى.
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، أي مطلقا
مطلقا ليلا أو نهارا فقط.
ليلا أو نهارا فقط. ربما سقطت منه كلمة، أي مطلقا ليلا ونهارا أو نهارا فقط. صحيح،
ويمكن يقصد، اي مطلقا ليلا، يعني اصلا صلاة الليل مثنى مثنى او نهارا
وقال
فقط.
بعدها: وأما ليلا فغني عن البيان.
نعم.
يبقى مطلقا ليلا ونهارا أو نهارا فقط، وأجاب: إذا كان نهارا فقط فأين الليل؟ فقال: وأما ليلا فغني عن البيان أو قد بين سابقا. والله أعلم. نعم. نعم.
أي مطلقا ليلا أو نهارا فقط، وأما ليلا فغني عن البيان أو قد بين سابقا. قيل لم يستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، بأن يستدل به على النهار بالقياس، لأن القياس حينئذ يصير كالمعارض لمفهوم الحديث، فإن مفهومه أن صلاة النهار ليست كذلك، وإلا سقطت فائدة تخصيص الليل فلا يقبل القياس. ورد بأن ذلك لو لم يكن تخصيص الليل في الحديث لفائدة أخرى، وأما إذا كان لفائدة أخرى فلا مفهوم فلا مفهوم،
هذا
وأما
أيضا
إذا
كلام
كان لفائدة
فيه
أخرى،
قلق،
نعم، وأما إذا كان لفائدة أخرى فلا مفهوم.
لأن القياس حينئذ يصير كالمعارض لمفهوم الحديث، فإن مفهومه أن
نعم
صلاة النهار ليست كذلك، وإلا
نعم
سقطت فائدة تخصيص الليل فلا يقبل القياس. ورد بأن ذلك لو لم يكن
تخصيص الليل، ورد بأن
لا
ذلك لو لم يكن ورد بأن ذلك لو لم يكن تخصيص الليل في الحديث لفائدة أخرى، ورد بأن ذلك
والعبارة نفسها فيها قلق، يعني لا تتم فائدتها هكذا كما هو مكتوب.
نعم
ورد بأن ذلك لو لم يكن، يعني هذا التعبير لو تحتاج إلى فعل وشرط، لو
فعل،
لم
نعم
يكن تخصيص الليل في الحديث لفائدة أخرى هكذا.
تحتاج إلى جواب. نعم، رد من ذلك لو لم
كمثل
يكن
أن يقال:
تخصيص.
ورد بأن ذلك لو لم يكن كان تخصيص الليل في الحديث لفائدة أخرى، أو فإن تخصيص الحديث تخصيص الليل في الحديث لفائدة أخرى.
نعم.
تمام تمام نعم.
قال: وأما إذا كان لفائدة أخرى فلا مفهوم، وفائدة التخصيص هو أن الليل محل للوتر، فيتوهم قياس صلاة الليل على الوتر، فنص على الليل دفعا لذلك القياس. وإذا ظهرت للتخصيص فائدة سوى المفهوم فلا مفهوم، فيصح الاستدلال بالقياس. قلت: هذا تطويل بلا طائل كثير، إذ يكفي لانتفاء المفهوم أن السؤال كان عن صلاة الليل فقط، والتخصيص في الجواب إذا كان مبنيا على التخصيص في السؤال فلا مفهوم فافهم.
صحيح، كما في حديث: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فقال: نعم، في الغنم السائمة زكاة. ونحوه: إذا السائل خصص فيخرج الجواب على وفق السؤال فيكون لا مفهوم له. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. قلت لسفيان: فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر. قال سفيان: هو ذاك. قال رحمه الله تعالى: باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. قال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان
باب
رسول
ما
الله صلى
يقرأ
الله
يبقى
في
معنى
ركعتي الفجر.
معنى صليت مع رسول الله إلى آخره. أين هذا؟
نعم، داخل في الباب الذي قبله. نعم
حديث 165. نعم
نعم نعم صلى الله عليه. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، الظاهر أن المراد به المعية في مجرد المكان والزمان، لا المشاركة والاقتداء في الصلاة، إذ الاقتداء في الرواتب غير معروف، ويحتمل على بعد أنه اتفق المشاركة أيضا على بعد، ولا ويحتمل على
ويحتمل
بعد
على
أنه
بعد أنه
ويحتمل
اتفق
على بعد
المشاركة
نعم
أيضا.
نعم صلى الله عليه وسلم. ويحتمل على بعد أنه اتفق المشاركة أيضا، والله تعالى أعلم.
اتفق المشاركة.
نعم، ويحتمل على بعد أنه اتفق المشاركة أيضا، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم، المفروض حاء سيدنا ولا هنا
يخففه
خاء؟ هنا خاء ولا حاء؟
يخففه
نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه
عفوا،
وسلم،
سؤالك كان عن خاء.
عن حاء، خاء أو حاء يعني.
نعم كلتاهما.
نعم
كلتاهما يعني حاء وخاء، والحاء مقصود بها حديث آخر، والخاء
تحويل يعني.
مقصود بها آخر،
نعم
آخر آخر إسناد آخر ونحو
نعم
هذا يعني، فحاء
نعم
تحويل وخاء آخر.
نعم صلى الله عليكم.
وسمعت من يقول خاء في البخاري يعني البخاري، والله أعلم بهذا،
نعم
يعني
صلى الله
كأنها
عليكم.
رمز للبخاري، ثم بعده هو قال وحدثنا أحد. نعم
على نواة بإسناد آخر يعني. نعم
نعم
صلى الله عليكم.
أيوه
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟ قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله باب ما يقرأ إلى آخره، لم يذكر في الباب ما يدل على تعيين المقروء في ركعتي الفجر، بل ذكر ما يدل على تخفيف القراءة فيهما، فلذلك قيل كلمة ما للاستفهام عن صفة القراءة، أي هل هي طويلة أو قصيرة؟ قلت: فعلى هذا يجب اعتبار الفعل، أعني يقرأ بمعنى المصدر، إما بتقدير أن أو بدونها، أي ما القراءة أي ما صفتها، فافهم. قوله هل قرأ إلى آخره بيان لكمال المبالغة في التخفيف، ومثله لا يفيد الشك في القراءة ولا يقصد به ذلك، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: باب التطوع بعد المكتوبة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة. فأما المغرب والعشاء ففي بيته. قال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع: بعد العشاء في أهله. تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع. قال رحمه الله تعالى: وحدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع. وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع: بعد العشاء في أهله.
وكانت ساعة
وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
نعم
قال رحمه الله تعالى: باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال: سمعت أبا الشعثاء جابرا قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه نعم أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب. قال: وأنا أظنه. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الضحى في السفر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورق قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر قل قال لا قلت فعمر قال لا قلت فأبو بكر قال لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إخاله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات، فلم أرى صلاة قط أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله قلت لابن عمر أتصلي الضحى، الحديث وإن كان في نفي صلاة الضحى مطلقا، لكن استدل به على نفيه في السفر، واستدل بحديث عائشة على نفيه في الحضر، لأنه قد يمنع إطلاقه بأن ابن عمر لعله ما اطلع عليه بناء على أنه كان يصلي في البيت، ثم استدل على إثباته في السفر بحديث أم هانئ، وعلى إثباته في الحضر بحديث أبي هريرة، فصار حاصل ما ذكر أن أمر صلاة الضحى على التوسع لا حرج فيه فعلا ولا تركا، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يصل الضحى ورآه واسعا. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الضحى في الحضر. قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا شعبة قال: حدثنا عباس الجريري وابن فروخ عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن الجعدي.
مرفوعة أو مجرورة؟
نعم، صلى الله عليكم. قال حدثنا علي بن الجعدي قال: أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: سمعت أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. وقال فلان بن جارود لأنس رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال: ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله أوصاني خليلي إلى قوله ونوم على وتر، قلت: ليس المراد ظاهره، إذ النوم بعد الوتر غير مطلوب، وإنما المراد لازمه، وهو تقديم الوتر على النوم، فافهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الركعتان قبل الظهر. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، كانت ساعة لا يدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال: حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. تابعه ابن أبي عدي وعمر عن شعبة. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة قبل المغرب. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن أبي بريدة قال: حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب، قال: في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال: أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله مرثد بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة، وقوله اليزني بفتح المثنات التحتية وبالزاي والنون نسبة إلى يزن بطن من حمير. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صلاة النوافل جماعة. ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني إسحاق قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أنه عاقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دراهم في عفوا من بئر كانت في دارهم من بئر كانت في دارهم.
نعم.
قال: فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كنت أصلي لقومي ببني سالم، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل. فقضى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، وصففنا وراءه فصلى ركعتين، ثم سلم وسلمنا حين سلم، فحبسته على خزير يصنع له، فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل منهم: ما فعل مالك؟ لا أراه. فقال رجل منهم: ذاك منافق. فقال رجل منهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فقال: الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود: فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها، ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم، فأنكرها علي أبو أيوب. قال: والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط. فكبر ذلك علي، فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حيا في مسجد قومه. فقفلت فأهللت بحجة أو بعمرة، ثم سرت حتى قدمت المدينة، فأتيت بني سالم فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة.
نعم، ومن أول قوله فقال رجل منهم ما فعل مالك. هنا حصل اختصار للحديث، صحيح؟ وذلك كان في تبوك، وأيضا قوله ما فعل مالك، من مالك؟
حضرتك
أليس
تقصد
عتبان بن
كعب
مالك؟
بن مالك يعني؟
أليس عتبان بن مالك؟ لا، كعب بن مالك لم يرمى بهذا قط. نعم،
بس أظن مالك من قوم الرجل يعني، هو وليس المقصود عتبان بن مالك يعني. الله أعلم، الله أعلم.
السلام عليكم سيدنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله سيدنا. في نسخة البشرى بعد أن كتب ما فعل مالك كتب هو ابن الدخيش، أو لا أدري كيف.
مالك ابن الدخيش.
تقريبا سيدنا. نعم، والله أعلم.
وشيء آخر، هل فصل بين قوله حتى كثر الرجال في البيت فقال رجل منهم ما فعل مالك، أو الكلام متصل هو حديث واحد؟
هو فساب رجل منهم حتى كثر الرجال في البيت فصل. نعم، فقال رجل منهم ما فعل ملك، يعني هو يستنكر عليه انه لم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يستنكر
هذه
بملك
من
من قريش.
الأحاديث التي دارت معهم في نفس المجلس يعني.
يعني هو مالك بن دخيش لم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال في البيت. هو الحديث مر معنا قبل ذلك، لا اذكر اين يعني.
إيه، نعم،
وأظن ذكر برضه إن هو مالك بن دخيش في الرواية الأخرى.
نعم،
هو لما لم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل ما فعل مالك، يعني لا أراه،
مع
يعني
أنه من
لا أراه
أهل
يأتي
الدار
للنبي
يعني.
صلى الله عليه
عفوا سيدنا، هنا لما يرمز لي بين قوسين قاف سين يعني قسطلاني،
وسلم.
لما يرمز بين قوسين لقاف سين، هل يقصد قسطلاني؟
عندك يعني؟
نعم، في طبعة البشرى.
ربما نعم، يعني في كلمة إيه؟
في أكثر من كلمة، لكن هنا لما ذكر هو ابن الدخيش كتب قاف سين، فأظن
طب لما
يعني
قال فأهللت أي أحرمت مثلا، ماذا كتب عندك؟
بسم الله، قبلها سيدنا صح؟ في نفس الحديث قبلها؟
في آخر الحديث.
في آخر الحديث؟ بسم الله. إن الله قد فأهللت، فقلت فأهللت، كتب تحتها أي أحرمت بحجة أو بعمرة، ثم سرت
ما رمز؟
حتى، لا لم يرمز لشيء.
نعم، فهو كذلك إن شاء الله.
نعم، ولفظ خزير هنا مكتوبة وفي نسخة خزيرة بالتاء المؤنثة.
بالتاء. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم. تفضل شيخ محمد.
صلى الله عليه وسلم. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: على خزير بفتح الخاء وكسر الزاي المعجمتين طعام. قوله: فثاب بالمثلثة بعد الفاء وموحدة بعد الألف، أي جاء. قوله: حتى أقفل بضم الفاء، أي حتى أقفل بضم الفاء، أي أرجع. وحتى أقفل بضم الفاء، أي أرجع. قوله: فأهللت، أي أحرمت.
حتى أقفل. انتهى
قصد لني. نعم، حتى أقفل.
هنا يقول: حتى أقفل بضم الفاء، أي أرجع. صحيح؟
نعم. نعم، حتى أقفل بضم الفاء، أي أرجع. قوله: فأهللت، أي أحرمت. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:
باب التطوع.
نعم. نعم، أحسن الله لكم. قال: باب التطوع في البيت. قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا وهيب عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تابعه عبد الوهاب عن أيوب.
نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. أحسن الله عليكم.
أدى شيخ مصطفى.
نعم، أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. بإسناد فضيلتكم إلى الإمام البخاري رحمه الله قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الملك عن قزعة قال: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. حا قال: حدثنا علي قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال رحمه الله: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. قوله: لا تشد الرحال. قال المحقق ابن حجر: بضم أوله بلفظ النفي، والمراد النهي. قلت: يمكن جعله نهيا لفظا أيضا، والفرق بحسب حركات الدال، فإن ضم فهو نفي، وإن فتح أو كسر فهو نهي، فكأن كلام المحقق مبني على الرواية، والله تعالى أعلم. لكن قد يقال: إن ضم فهو يحتمل النفي والنهي، فلا تتم الرواية أيضا. فتأمل ثم تقدير الكلام: لا تشد الرحال إلا إلى مسجد. نعم، ثم تقدير الكلام: لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى 3 مساجد، فلا يرد شد الرحال إلى التجارة أو تحصيل العلم أو غيرهما. وشد الرحال كناية عن السفر، لا مطلق الركوب، بل نعم لا مطلق الركوب بلا سفر. فلا يرد الإشكال بذهاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل المدينة إلى مسجد قباء، إذ مثله لا يسمى سفرا، والله تعالى أعلم.
وهذا التقدير يسقط كثيرا من المزاعم.
نعم نعم نعم، أحسن الله عليك. نعم، فائدة يعني جيدة جدا. ثم تقدير الكلام: لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى 3 مساجد. نعم نعم، أكرمكم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مسجد قباء. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علي قال: أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين: يوم يقدم بمكة، فإن كان يقدمها ضحا فيطوف بالبيت ثم يصلي 2 ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء، فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال: وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال: وكان يقول له: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. قال الشارح رحمه الله: قوله راكبا وماشيا، الواو إما بمعنى أو أو بمعناها. والجمع باعتبار اجتماع الأمرين بالنظر إلى مطلق الزيارة، أي كان يزوره راكبا تارة وماشيا أخرى، وإن كان بالنظر إلى خصوص كل زيارة لا يكون إلا أحدهما، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: باب من أتى مسجد قباء كل سبت. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله. قال رحمه الله: باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد ابن نمير: حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين. قال رحمه الله: باب فضل ما بين القبر والمنبر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. نعم، الترجمة قال: فضل ما بين القبر والمنبر.
نعم،
ولا تعارض يعني بينهم.
فضل ما بين القبر والمنبر.
نعم، وفي الصحيح لا. نعم،
القبر والبيت.
نعم نعم، صلى الله عليه وسلم.
وهو
أقصد يعني ليست في الصحيح لفظة القبر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دفن في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها.
نعم
نعم، صلى الله عليه
وسلم. عفوا سيدنا، هل قرأ الشيخ مصطفى قول الإمام السندي راكبا وماشيا؟
أيوة. نعم
نعم، عفوا سيدنا، عفوا.
تقصد يعني في الماضي؟
نعم، في حاشية ضمنت الجميع. عفوا سيدنا، السلام عليكم.
نعم. قال رحمه الله: باب مسجد بيت المقدس. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال: سمعت قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقني. نعم، وآنقنني. نعم، يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني. قال: لا تسافر المرأة، قال: لا تسافر المرأة يومين إلا مع زوجها. لا تسافر المرأة. نعم، على النهي يعني. نعم، أحسن الله إليكم. قال: لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجده. قال الشارح رحمه الله: قوله الفطر والأضحى تخصيصهما لكونهما الأصل، وأيام التشريق من توابع الأضحى، انتهى. قال رحمه الله: قال الإمام البخاري رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب العمل في الصلاة. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها، ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته. قال: فاضطجعت على عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذن اليمنى يفتلها بيده، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. قال: حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة شغلا. قال: حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال: قال لي زيد بن أرقم: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات فأمرنا بالسكوت. حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت.
هكذا عندك؟
لا سيدنا، يا حافظوا على الصلوات
وأشور يعني بأول الآية إليها جميعا يعني.
نعم أحسن الله عليك. الشاهد يعني وقوموا لله قانتين.
نعم
أحسن الله عليك. نعم. قال الشارح رحمه الله: كتاب العمل في الصلاة قوله فأمرنا بالسكوت أي بترك ذلك الكلام الذي كنا نتكلم، وإلا فالصلاة محل للذكر فلا يتصور فيها أن يؤمر الناس بالسكوت، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف وحانت الصلاة، فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنهما فقال: حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتأم الناس؟ قال: نعم إن شئتم. فأقام بلال الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح. قال سهل: هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فأشار إليه مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرة وراءه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. قال: حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التصفيق للنساء. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال: حدثنا يحيى قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال قال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيح للنساء. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من رجع القهقرة في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به. رواه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن المسلمين بينما هم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فأشار بيده أن أتموا، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وتوفي ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. وقال الليث: حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادت امرأة ابنها وهو في صومعة، قالت: يا جريج، قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: يا جريج، قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: يا جريج، قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: اللهم لا يموت جريج، نعم، قالت: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت، فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج، نزل من صومعته. قال جريج: أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال: يا بابوس، من أبوك؟ قال: راعي الغنم. قال الشارح رحمه الله: قوله باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة، أي يجيب كما يدل عليه حديث الباب، وأما بقاء الصلاة بعد الإجابة فلا يدل عليه الحديث. والاستدلال به مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يظهر خلافه، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مسح الحصى في الصلاة. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: حدثني معقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم
بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الرجل وهو في الصلاة فلم يجبه واعتذر بعدها فقال: كنت في صلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فاستدلال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية معناه أنه إذا كان غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجيب، وأنه إذا أجاب تنقطع صلاته، والله أعلم.
نعم أحسن الله عليك. هنا أيضا سيدنا في حديث جريج: أليس يحمل على صلاة النافلة؟
والأصل ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا لدليل. وأيضا من نقل إلينا أنه كان في نافلة؟ يعني مطلق الصلاة. هو البخاري لما قال: باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة، كذلك الألف واللام فيه للعموم تشمل الفرض والنفل.
نعم أحسن الله عليك،
الله أعلم. يعني هو التفصيل هذا موجود في
يعني هذا يكون عذر، يعني أنه يقطع الفريضة.
وقطع الفريضة للعذر وقطع النافلة للاختيار، هذا أصل. نعم
نعم أحسن الله عليك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مسح الحصى في الصلاة. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: حدثني معقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة. قال رحمه الله: باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر قال: حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يجوز من العمل في الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت: كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمود قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه فذعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه، فذكرت قول سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسيا. ثم قال النضر بن شمين: فذعته بالذال، أي خنقته، وفدع نعم وفدعته من قول الله يوم يدعون أي يدفعون.
المشددة فدعته.
نعم أحسن الله إليكم.
بخلاف الأولى.
نعم وفدعته من قول الله يوم يدعون أي يدفعون. والصواب فدعته إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي. فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات و8، وشهدت تيسيره، وإني أن كنت أن أراجع مع دابتي نعم وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية، ثم قال: إنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم، لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء ووعدته نعم وعدته نعم قال لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته حتى لقد رأيت نعم حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال: إن الله قبل أحدكم، فإذا كان في صلاته فلا يبزقن أو قال لا يتنخمن، ثم نزل فحتها بيده. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره. قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة، كلمة ما يحتمل أن تكون استفهامية، أي أي قسم يجوز من أقسام البصاق والنفخ، أو موصولة نعم أي أي قسم نعم أحسن الله إليكم أي أي قسم يجوز من أقسام البصاق والنفخ، أو موصولة أي باب القسم الذي يجوز من أقسام البصاق والنفخ، لكن فيه أن ما ذكره في الكتاب وإن علم منه في البصاق ما يجوز وهو ما في اليسار وما لا يجوز، بمعنى ما يحل وما يحرم، لكن لم يعلم في النفخ نعم لكن لم يعلم في نعم لكن لم يعلم في النفخ ذلك. فالوجه أن يجعل النفخ عطفا على ما يجوز لا على البصاق، أي وباب النفخ، أو يجعل ما موصولة، ومن في قوله نعم ومن في قوله من البصاق بيانية، ونعتبر الجواز في مقابلة الفساد لا في مقابلة الحرمة. والحديث يفيد أن البصاق مطلقا لا يفسد الصلاة، فإن الذي نهى عنه ما نهى عنه لكونه مفسدا للصلاة، بل لكونه منافيا لحالة المناجاة، ولذلك جوز البصاق في اليسار ولو كان مفسدا لما جوز. فالحاصل أن كل من البصاق والنفخ وإن كان يظهر به بعض الحروف فهو غير مفسد للصلاة. نعم البصاق إلى القبلة أو اليمين لا يحل لمنافاته لمقتضى المناجاة لا لإفساد الصلاة، هذا ما يقتضيه ظاهر عبارة المصنف، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال. نعم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. قوله باب، نعم، قال الشارح رحمه الله: قوله باب إذا قيل للمصلي إلى آخره، لا يلزم منه أن يقال له ذلك في الصلاة حتى يقال لا دلالة في الحديث على ذلك، بل هو أعم من القول له في الصلاة أو خارجها، والمقصود أن مراعاة المصلي في الصلاة حال غيره أو إطاعته بعض أوامره في الصلاة لا يبطل الصلاة، والله تعالى أعلم.
لا يبطل،
نعم، لا يبطل، نعم، أحسن الله عليك، لا يبطل الصلاة، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يرد السلام في الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي، وقال: إن في الصلاة شغلا. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه، ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. قال الإمام البخاري رضي الله عنه: باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيح. قال سهل: التصفيح هو التصفيق. قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخصر في الصلاة. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن الخصر في الصلاة. وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي أن يصلي الرجل مختصرا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. نعم. وقال عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر وابن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا، دخل إلى على بعض نسائه ثم خرج، ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال: ذكرت أنا في الصلاة تبرا عندنا، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضرات حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد، وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال قال أبو هريرة رضي الله عنه يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة، فقال لا أدري، فقلت لم تشهدها؟ قال بلى، قلت لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا. نعم رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله قوله باب يفكر الرجل أي الشخص، أي الشخص عم من أن يكون رجلا أو امرأة أو الرجل والمرأة وغيرهما من الصغار من التوابع، فاكتفى بذكر الأصل. ثم الظاهر أن مراده أن التفكر لا يبطل الصلاة، نعم ما لا يتعلق بالصلاة، فترك التفكر فيه مهما كان مطلوب. قوله فقلت لم تشهدها الظاهر أنه بتقدير الاستفهام أي ألم تشهدها، وذلك ليتبين أن عدم معرفته كان لعدم حضوره الصلاة أو لأجل ذهوله عنها، فلما قال بلى تعين أنه كان للذهول، وبه تبين الفرق بين أبي هريرة وغيره بالذهول وعدمه، وهو سبب إكثار أبي هريرة دون غيره. وقيل في معنى قوله لم تشهدها أي شهودا تاما، وكأنه بناه على أنه إخبار، فلا بد من التقييد ليكون صادقا، ولا يخفى أن قوله بلى لا يناسب الإخبار، فتأمل.
نعم
نعم أحسن الله إليكم. قلنا يعني توقف هنا
يعني. نعم إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.